بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل كل شيء أتقدم إلى صاحب بقية الله العظمى الإمام الحجة الذي تعرض أعمالنا إليه في هذا الشهر، ولا سيما في ليلة القدر، وأنتم سادة الحضور بأهل التهاني بهذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. خصوصا في هذه السنة اجتمع ربيع القرآن وربيع الدعاء وربيع العبادة وربيع الطبيعة، وصارت متقاربة. وهذا الجمع أعرف بعض إخواننا يمكن جاءوا من الجمهورية الإسلامية، وبما أني أرى أن هؤلاء كذلك يفهمون اللغة العربية، إذا نحن بدأنا نتكلم بالفارسي لعل بعض إخواننا لا يعرفون معناها، ولكن بحمد الله أنتم كلكم أهل العلم، ولذلك أعتذر منكم ونتكلم باللغة العربية. نحن كما تعرفون بالنسبة إلى القرآن، لما دخلنا في النجف وبدأنا بالدراسة رأيت أن تفسير القرآن في النجف الأشرف في الحوزة غريب، ومجالس التفسير قليلة جدا، بينما كل ما عندنا من القرآن، القرآن أساس ديننا، المأخذ الأعظم هو القرآن، الثقل الأكبر هو القرآن، ومع ذلك في حوزاتنا لا يهتم به كما يليق. ولذلك أردت أن كذلك أشارك في هذا الخير في مسألة تفسير القرآن، ولكن كثرة اشتغالاتي اقتضى لا أستطيع أن أؤسس بحثا خاصا لهذا الأمر، فجعلنا يوم الأربعاء حذفنا الفقه وجعلنا بحثا قرآنيا. وفي بحث القرآن كذلك اخترت الآيات المصدرة بيا أيها الذين آمنوا، بما أن هذه الآيات المباركات خطاب إلينا إن شاء الله ونحن من الذين آمنوا، ففيها مطالب متنوعة وليست هي حلقة متصلة، من لم يدرك بعد حلقاتي لم يفهم شيئا بعدها. ولذلك بدأنا بهذه الآيات المباركات، والآن مضى علينا سنوات، وبما أنه في شهر رمضان فرصة لي أن نتجاوز بعض هذه الآيات المباركات بهذه المناسبة، فاخترنا إذا أردنا أن نتكلم عن التفسير نتابع بحثنا في أيام الأربعاء بآيات التي مصدرة بقوله يا أيها الذين آمنوا ونستفيد منها. كما أن سمعت الشيخ عندما ترى هذا الأمر، نحن نحب هذا الاجتماع أن لا أطيل كثيرا حتى نجتمع ونستأنس. هناك في السنوات الماضية كذلك كان عندنا أمسية الحوارية، أمسية الأنس، بعض إخواننا مثلا جاءوا من أفريقيا شرحوا أوضاعهم في أفريقيا، الناس استفادوا. بعض إخواننا يمكن يتكلمون عن العراق وما جرى في زمن صدام، كلها عبر ومواعظ وجميلة جدا. أنا استمعت ما عاش الشعب العراقي لحول العلمية في زمن صدام وكيفية حالاتهم، ذكروا بعض القصص رأيت فيها مواعظ كثيرة ومهمة جدا. والذين يحضرون هنا لعلهم أجلهم لم يدركوا زمن صدام، ولديهم مهم، أو إذا كان هناك كلمات بعض الفروع الفقهية، بعض المسائل التاريخية، بعض الشبهات، كل واحد يمكن أن يتحدث ويدلو بدلوه ما يفيد هذا الجمع، حتى يكون جلستنا قعدة على تعبير العراقيين، أو على تعبير السوريين سهرة أو أمسية تتبادل منه فيها المطالب العلمية والمطالب المفيدة في مسائل التاريخ، في أي موضوع أردتم أن تتكلموا وتتحدثوا فأهلا بكم وسهلا. ولذلك هكذا كما أشار نجعل الباب مفتوح، إذا كل ليلة إذا الله رزقنا مطالب أكثر نستفيد من الجام، وإذا كان هناك يعني نوع من التقلص أو قلة فائدة أنا كلها نشكر الله تبارك وتعالى. فلذلك نحن نتابع الآيات المصدرة بيا أيها الذين آمنوا. وفي سور القرآن من بدأنا من البقرة حتى وصلنا إلى سورة الأنفال. سورة الأنفال من السور التي أكثر شيء فيه يا أيها الذين آمنوا. السور المكية ليس فيه يا أيها الذين آمنوا، ولكن السور المدنية وفي من بينها سورة الأنفال أكثر، يعني أكثر آيات التي أو كثير من آيات التي يا أيها الذين آمنوا في سورة الأنفال. ولذلك نحن قبلا ذكرنا موردين من سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا، حتى أخيرا كان بحثنا في الآية 15 إلى 17 وانتهينا منها يوم الأربعاء الماضي. بعد ذلك الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم مؤردون. هذه الآيات جاءت تلو الآيات التي حول الجهاد، الآيات التي حرض المؤمن على الجهاد ومنعهم عن خروج والفرار والهروب من الجهاد. إذا رأيتم الذين كفروا زحفا يا أيها الذين آمنوا إذا رأيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، إلى أن وصلنا إلى آية 20 مع حذف الآيات التي لم تكن مباشرة علاقة بمسألة التي يعني كانت مصدرة يا أيها الذين آمنوا. هنا الله تبارك وتعالى بعدما نهى عن الفرار عن الحرب ودعا إلى القتال، قتال المشركين للكفار، وكذلك بيّن نصرة الله تبارك وتعالى للمؤمنين رغم لقلتهم وقلة زادهم وقلة عتادهم، مع ذلك الله تبارك وتعالى تفضل عليهم ونصرهم، وكذلك أن الله موهن كيد الكافرين، هم يدبرون أو يتآمرون بمؤامرات وحيل، والله تبارك وتعالى يوهن كيدهم ويسير الانتصار للحق. وهذا سيرة الله تبارك وتعالى ليس فقط في زمن رسول الله، على مدار السنوات الماضية، على مدار تاريخنا، كلما كان المسلمون وقفوا وقفة مشرفة الله وفقهم في التقدم، وكلما تغلسوا وتقاعسوا وتقهقروا خسروا وصار هناك سلطة باطل أكثر فأكثر. وفي عصرنا المعاصر إذا نرى الحركات التي في بعض البلاد نرى هذا الشيء بوضوح. في صدرها الجمهورية الإسلامية كانت هناك دولة أمريكية بامتياز، وفي الحقيقة هذا كان شرطة المنطقة لأمريكا، مع ذلك الناس بعدما خرجوا ولبوا دعوة الإمام الخميني رضوان الله عليه استطاعوا يتغلبوا عليه ولم يكن عندهم شيء، وما بارزوه بالسلاح بس بالشعار والكلام والمسيرات. الله غلب الأيادي الخالية يعني ما عندهم شيء على سلاحهم وعلى دباباتهم وعلى طائراتهم وعلى كل شيء. بعد ذلك في لبنان حزب الله لم يكونوا إلا جمع قليل، وكان هناك خلاف بين حركة أمل وحزب الله، وحتى وصل إلى حتى القتال، ولكن بعدما صمدوا وبغوا وقفة مشرفة كبروا وكبروا حتى أصبح حزب الله ولو هي حزب وليس للدولة، ولكن قوتها وسمعتها وبطشها وقوتها ليس أقل من الدولة بل من كثير من الدول أكثر وأقدر، والاستكبار يخاف منهم شديدا، يعني الرعب والخوف في قلوب هؤلاء الصهاينة وأسيادهم الاستكبار والدول المستكبرة، فعلى ذلك النصر. كذلك رأينا أن إخوتنا في اليمن بلد كان تحت براثن السعوديين ما أدري ذهبتم بسبب الحج، كان اليمنيين يعملون في تحت أيدي هؤلاء بكل حرارة، وهم كانوا يرون أسيادا عليهم ويتآمرون عليهم ويأمرونهم وينهونهم، كانوا هكذا لا جرأة لهم غير ذلك. وكان الرئيس اليمني كذلك طائعا للسعودية ولأسياد السعودية، طبعا السعودية ليست تتحرك بإرادتها، الإرادة بيد أمريكا، أمريكا هي التي تحرك رأس الخيط، والسعودية كذلك دمية بيد أمريكا. مع ذلك كانوا هكذا. بعدما خرج هذا السيد الشهيد رضوان الله عليه سيد محمد حسين الحوثي، خرج وبدأ بهذا الشعار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، النصر للإسلام. هذا الشعار بعد الصلوات، الشرطة المحلية وغيرهم عاتبوه على هذا الأمر ولم يترك. ثم صار هناك جمع حوله في منطقة السعدة، منطقة خاصة من اليمن، ولكن بما أنهم كانوا قليلة جدا ولكن قاوموا، وصار هناك شرطة سعودية هجمت عليهم مرات، وبحمد الله الله غلبهم عليهم وما استطاعوا يعملوا. والآن ترى أصبح أنصار الله من القوى العظمى الشعبية التي لها ألف حساب وانتصار، رغم لكثرة الشهداء وتخريب بلادهم وضربهم بما بالأسلحة النوعية والمتطورة، ولكن مع ذلك الآن أنصار الله لهم موقع في العالم. والآن اضطروا أن يخضعوا لأنصار الله ويتركوا الأمر، هذا انتصار. مثل هذا الانتصار أي مكان المسلمون أخذوا بإيمانهم وبقبضة قوية الله تبارك وتعالى ينصرهم، وهذه سنة الله تبارك وتعالى. الآية التي وردت في القرآن إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستذئه طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ثم يقول ونريد أن نمن، نريد أن نمن ليس ذكر قصة فرعون وموسى، ما قال وأردنا أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، قال ونريد أن نمن، نريد صيغة مضارع بمعنى الاستمرار، يبين هذا إرادة الله تبارك وتعالى على مدار التاريخ، انتصار المظلوم على الظالم، انتصار الحق على الظالم إذا وقف في موقفه، ليس مجرد لغلغة اللسان وإدعاء نحن عن الحق، ليس هكذا، إذا وقفوا الله ينصرهم. والآيات الكثيرة تدل على هذا المعنى. في هذه الآيات بعدما تكلم عن هذا الأمر وبعد آيتين قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، يخاطب الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، عن يعود إلى الرسول، وأنتم تسمعون، يعني ليس مجرد أنكم تقول لا إله إلا الله السلام ورحمة الله وتغرون بالله تبارك وتعالى وتعترفون برسول الله أنه الرسول، لا يكفي هذا الأمر، مساكم الله بالخير، شرف مساكم الله بالخير، ليس فقط مجرد هذا الأمر، بل لا بد من إطاعة الرسول. ولذلك قالوا ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، لأن بعض الناس كانوا يظهرون الإيمان أو واقعا كانوا مسلم، ولكن مع ذلك كانوا أهل التساهل في طاعة رسول الله في الأحكام الشرعية في المواقف، وهذا شيء طبيعي. ولذلك بالنسبة إلى هذه الآية المباركة ذكروا هناك نزول هذه الآية المباركة، نذكر بعد ذلك هذا أنه هل كان المراد من هؤلاء المشركين أو هؤلاء المنافقين، أنا أقول نعم، نذكر هذا بعد. على كل حال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ثم يقول تنضم إطاعة الرسول بطاعته تبارك وتعالى لأهمية هذا الأمر، يعني كما إن طاعة الله تبارك وتعالى أمر لا يستطيع أحدا أن يشك في وجوبه، إطاعة الرسول نفس الطاعة، لأن إطاعة الرسول من يطيع الرسول فقد أطاع الله. هنا ضم الرسول إلى أطيع الله للتشريف لبيان أهمية إطاعة الرسول. ثم قال ولا تبلوا عنه، يعني عن الرسول، ما قال ولا تبلوا عنهما، لا تبلوا عنه وأنتم تسمعون، أن الرسول يعني أنتم أهل الإطاعة وأهل السماع، عليكم أن تسمعوا كلامه. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هناك وقالوا سمعنا وهم لا يسمعون، هناك سمعنا بمعنى أقررنا، اعترفنا، قبلنا. لا تسمعون بمعنى ما تطيعون، لأنه قد يأتي مفرده السماع بمعنى السماع بالأذن، وقد يأتي بمعنى عدم الطاعة. فلان لا يسمع كلام رئيسه، أو أن بعض الناس لا يسمعون كلمات المراجع، لا يسمعون يعني لا يطيعون. هم يصل إليهم أو تصل إليهم رسالاتهم، ولكن مع ذلك لا يسمعون إلا يطيعون. فهنا ليس التناقض بين الكلام، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أو أنهم كاذبين في قولهم سمعنا، يعني لم يسمعوا بآذانهم. نعم سمعوا بآذانهم، ولكن سمعنا بمعنى تعهدنا أن نعمل على ما تأمر، ولكن في الواقع لا يعملون بأمر النبي. ولذلك ولا هم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ثم ذكر الدواب، المراد بالدواب قطعا ليس دواب بمعنى أجلكم الله الحمار والفرس وسائر الدواب دابة الأرض، بل المراد من ذلك هؤلاء الذين نياتهم يعيشون كعيشة الدواب، ليس عندهم همة إلا بطنهم وفرجهم ومجرد الأكل والشرب، هؤلاء دواب على وجه الأرض يدبون. عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هناك آيات ورد في هذا الأمر، مثلا في سورة البقرة الله تبارك وتعالى يقول في السابع بالنسبة إلى منافقين، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، يعني ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، عندهم قلب ولكن لا يعقلون، عندهم سامع يسمعون أصوات يدخل في أسماعهم ولكن لا يؤثر فيهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، يرون الوقائع الموجودة، يرون مواطن الخير والشر، يرون مواطن الذي لا بد أن يقدم على أمر وكذلك أن ينتهوا عن بعض الأمور، يرون ذلك، ولكن هؤلاء في على أبصارهم غشاوة كأنهم لا يرون، الرؤية التي لا أثر لها كعدم الرؤية. كذلك هذا في سورة البقرة آية 7، في آية 17 يقول مثلهم في هؤلاء الذين لا يعملون شيئا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا تركهم في ظلمات لا يبصرون ليس المراد الضوء الظاهري، يعني بينما الآيات تعرض عليهم ويستمعون الآيات ولكن يعيشون في ظلمة شديدة. هؤلاء الإنسان الذي علم الدين تعلم القرآن، ولكن هذا ظلمات بعضها هو بعض، إذا أخرج يده لم يراها. ولذلك يقوله تعالى من نورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجون. صم بكم عمي مراد عن الصمم، وكذلك من البكم وعن العمي، ليس من أنه واقعا أذنهم في عيب أو لسانهم في عيب ما يستطيعون يحكوا، يستطيعون ولكن مع ذلك أنهم كلامهم صم ومن لا يسمعون الحق، يعني لا يطيعون، لا يتأثرون من الحق، سواء في مجال العقيدة أو في مجال الأخلاق أو في مجال الأحكام. وعمي لا يرون هذا الأمر فهم لا يرجعون. ولذلك هناك الآيات المختلفة التي وردت حول المنافقين مثل هذا كثيرا ما نرى الله يشير إلى هذا المعنى. ومن مراد من هذه الآيات؟ هناك قيل أن المراد المنافقون الذين اتخذوا لأنفسهم، آية التي موضع البحث، يعني يا أيها الذين آمنوا ثم يقول إن شر الدواب عند الله السم البوك الذين لا يعقلون. هذه الآيات وردت حول من؟ قيل المراد المنافقون الذين اتخذوا لأنفسهم مواقع في صفوف المسلمين، واقعا لم يكونوا مؤمنا ولكن أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر وكانوا متورطا وموجودا في صفوف المسلمين. وقال آخرون إنما تشير إلى طائفة من اليهود، وذهب بعض بأنهم المشركون من العرب، مشركون العرب فنجي. ولكن أظن أن كلهم يمكن أن يكون مستقا لهذه الآية المباركة. وأوسع من ذلك بعض من واقعا أسلم كذلك مستقا لهذا الأمر، لأن هذا الأمر من الأمور المشككة، هناك درجات عالية لها، وهو الإنسان الذي لم يؤمن بالله طرفة عين وأظهر الإيمان طمعا أو خوفا وهو لا يسمع. ومنهم من كان منافق، هذا منافقون الذي نفاقهم في أصل الدين، أو هؤلاء اليهود الذين كانوا ينتسبون أنفسهم بموسى عليه السلام ودين سماوي، ولكن كانوا يعيشون كالبهائم ويعيشون العصبيات الجاهلية، ولم يكونوا يسمعون كلام رسول الله ولكن لا يتابعون الحق. والمشركون العرب كذلك، ولعل من المسلمين من كان حول رسول الله أسلم واقعا ولكن إسلامه إسلام ضعيف، إسلام يحب أن يكون مسلما ومع ذلك يحصل ما له من الأرباح المادية، لا يذهب إلى الجهاد خوفا من الموت، عندما يوزع الغنائم أن يكون له قسط من الغنائم، أن يكون يعيش بظل الإسلام في يعني أن يكون مرتاحا. وهذا الأمر كذلك قلنا هذه الآيات المباركات ليس لعصر معين، الآيات القرآنية على أقسام، بعضها قضايا في واقع، ولكن قضايا في واقع قضية خارجية لا تعمم، ولكن يمكن أن تتنبه وندرس منها. وبعضها قضايا كلية كلما وجد له مصداق تنتبه عليه، و مثل هذه الآيات كذلك يشمل كثير من المسلمين الآن، هؤلاء الذين يقول نحن نريد أن نعيش نصلي ونصوم ونعيش براحة، لا نتدخل في السياسة، لا دخل لنا بما يجري في فلسطين أو يجري في العراق أو يجري في لبنان أو في اليمن، نحن لسنا أهل هذه الأمور، هذا لأهل السياسة. هل يمكن أن يكون مسلما ومن أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، ومن سمع مناديا ينادي يا للمسلمين ولم يجبه فليس منهم؟ كيف يمكن أن نقول هكذا؟ فعلى ذلك لا يمكن أن يكون المسلم مسلما حقيقيا إلا وله اهتمام بشؤون المسلمين، اهتمام بما يجري. نعم قد لا يمكن له، لا استعداد له جسميا أو نفسيا أو الظروف غير متأتية. فعلى ذلك هؤلاء أظن أنه يمكن أن نقول غير هذه الطوائف الثلاثة التي ذكروها، حتى المسلمين الذين عندهم حالة عدم الاعتناء وعدم الاهتمام بشؤون المسلمين هم كذلك مصداق لهذه الآية المباركة، لأن لها مراتب. ثم إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون، هؤلاء الذين لا يتأثرون من الحق ولا يرون الحق ولا يعقلون. أحيانا إذا عرفوا شيئا بما أن يعني أهواؤهم تسلطت عليهم أنهم لا يتعقلون، يسعون أن لا يسمعوا، يوجد بعض المؤمنين لا يحضرون مجالس الدينية حتى لا يأتي لهم يعني داعي لطاعة الله تبارك وتعالى، يخافون أن يذهبوا إلى مجلس وخطيب على المنبر يبين مثلا العذاب لتارك الصلاة أو تارك الصوم، ولا يبنى أن يسمعوا ذلك ليرتاحوا. يوجد من المسلمين هكذا. فعلى ذلك هؤلاء قال إن الشر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون. مثل هذه الآية المباركة وردت كذلك في سورة الأعراف، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هؤلاء يعيشون علمانيا، يعيشون إنما يريدون دنياهم. كثير من الناس الآن بعض الليبراليين وبعض في جميع البلاد يوجد من يقول أنا أعيش الدنيا، أن أكون واحدا في الدنيا، ولا يرون وراء الدنيا، هم كالأنعام أولئك كالأنعام بل هم أضل. لماذا أضل؟ لأن الأنعام يعملون بما قدر الله لهم، بما خلقوا له، لا يعصون الله. ولكن هؤلاء رغم أن الله تبارك تفضل عليهم بإعطاء العقل والفهم والسمع والبصر، كل هذه النعم الله أعطاهم، ولكن ما يستفيدون منها. وقوله كم كذلك أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام، في آية أخرى في سورة الفرقان، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. دائما هناك تشبيه بالأنعام، ولكن تشبيه بالأنعام غليل لهم. أنا مرة كنت في مكان الذي بعض هؤلاء الظالمين صدامين أخذوا قتلوا الناس وأخرجوا الناس من مناطقهم، رأيت عدة من الكلاب، بعض القرى كان مخربة وكلاب هكذا، قلت هذا صدامين صدامين، بعد خجلت واستحييت من كلاب. إذا هم تكلموا معي وقالوا لماذا أنت شبهتني بصدام، ماذا أجيب عند الله تبارك وتعالى؟ ها تلك الكلاب ليس عليهم إثم ولا معصية، لماذا أشبههم هذا الحيوان المظلوم الذي كذلك شرد من مكانه نشبه بهذا؟ فعلى ذلك أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل. في الآية القرآنية يشبه، ولكن بعد التشبيه يقولهم أضل أولئك هم الغافلون. فعلى ذلك هذه الآية، ثم الله تبارك وتعالى الآية التي في آخر هذا الآم كذلك آية أخرى يشير إلى هذا المعنى، يقول إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يتمتعون ويأكلون كما يأكل الأنعام. هذا هناك فلسفات موجودة في عالمنا المعاصر يقولون أن الإنسان خلق ليرتاح، والهدف الأسمى والنهائي وأقصى أهدافنا أن نعيش في هذه الدنيا براحتنا وليس وراءه شيء، همتهم هذا الأمر. بينما المسلم عليه أن ينوي الآخرة، ولكن يعرف أن نية الآخرة تؤمن له الدنيا كذلك، لا منافاة بينهما. بالنسبة إلى ثم يقول فلو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. في هذه الآية المباركة قالوا المراد منها هؤلاء بعض عبادة الأصنام جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إذا أخرجت لنا جدنا الأكبر قصي بن كلاب حيا من قبره وشهد لك بالنبوة فسوف نسلم جميعا أو نسلم جميعا. فنزلت الآية لتقول إنه لو كان حديثهم صادقا لفعل الله ذلك لهم بعرس المعجزة، لكنهم يكذبون ويأتون بأعذار واهية. يعني أقول الله تبارك وتعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني هم طلبوا شيئا، الله يعرف أنهم يقولون ذلك مكابرة، إذا الله عرض عليهم ما أرادوا ثم ينكرون وليسوا أهل العمل، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إما قسي بن كلاب وبعض القصة الأخرى أشاروا إليه. هناك شبهة قد ترى تأتي إلى الذهن، وهو أنه هذا القول قول الله تبارك وتعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتبلوا وهم مؤردون، يدل على إنسان مضطر مجبور على الجبر، لأن الله تبارك وتعالى يعلم منهم أنهم غير مؤمنين، لا يؤمنون أبدا، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فهم أولا مضطرون لا يستطيعون أن يعملوا. وقول الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يخبر على ذلك، فهذا دليل على الجبر، هم مجبورون على الباطل. ولكن الجواب عن ذلك أمر واضح، علم الله، العلم لا يؤثر في المعلوم، العلم صورة المعلوم لا يمكن العلم. مثاله إذا أردنا أن نقرب إلى الذهن، إذا مثلا واحد منكم دعا بضيف وهو يعرف من أخلاقه هو يجلس في جانب اليمين من القاع، أو أنه يحب الأكل الفلاني، فيخبر أنا أعرف أن فلان يجلس في هذا الجانب ويأكل هذا الطعام الموجود، وهو يقبل أن يراهن على هذا الأمر، يجعل مالا كثيرا إذا خالف، وبأنه يتيقن بذلك، هل يقينه وعلمه يؤثر في فعل هذا الإنسان؟ لا، يقينه لا يؤثر فيه، كما أن يقين المتيقن علم شيئا من الآخر، هو يعلم أنه باختياره يختار هذا الجانب، أنه باختياره يفعل هكذا، كما أن علمنا لا يؤثر في المعلوم، كذلك علم الله تبارك وتعالى لا يؤثر في المعلوم. المعلوم ناشئ عن خلق الله تبارك وتعالى لا عن علمه، والله تبارك وتعالى من الأزل خلق الناس وكان عنده علم أن بعض الناس بسوء نيتهم وقصدهم وإرادتهم يختارون الشر وينحرفون عن الطريق، وبعضهم لا يعني الله تبارك في علمه الأزلي يعرف إنما خلقهم وأعطاهم قدرة العقل والسمع والبصر، هم يختارون الخير ويصيرون من المؤمنين، وبعضهم يصلون إلى مدارج عالية كرسول الله. الله تبارك وتعالى ليس رسول الله له نسبة مع الله تبارك وتعالى حتى تفضل عليه بشكل خاص، بل الله تبارك وتعالى في علمه الأزلي كان يعرف لو خلق هذا الشخص الذي ابن فلان وفلان النبي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سوف يختار الخيرا كثيرا ولا يتخلف أبدا ويكون أحسن عبيده، ثم بعد ذلك بما أنه كان يعرف في علم الأزلي وأراد أن يجعل للناس رئيسا ومرشدا ومنجيا وإماما جعله إماما وجعله رسولا. ولذلك في دعاء الندبة فعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجليل وأحببت عليهم ملائكتك ورفدتهم بعلمك إلى آخر الدعاء. الله بما كان يعرف جعل رسول الله له هذه الكمالات في أصله، وكذلك جعل أكبر ملك من ملائكة دائما يراؤونه ويلقونها العلوم الكثيرة والكثيرة وما ورد في فضل رسول الله، وهذه أئمتنا عليهم السلام. فعلى ذلك الله تبارك وتعالى علمه لا يؤثر في المعلوم، العلم صورة المعلوم، ولكن الله تبارك وتعالى بعلم الأزلي يعرف شيئا، ولكن علمه الأزلي يتعلق بأنه سوف يفعل بإرادته، هو ينكر الحق لجاجا وعنادا بإرادته، لو كان مجبورا ليس له إثم، ليس عليه إثم، والظلم أن يؤاخذه بما هو مجبور. فعلى هذه الآية المباركة لا يدل على ذلك من الآيات التي تفيد هذا المعنى الذي قلت، ولا أطيل الكلام حتى أنهي هذا الأمر. في آية في سورة الملك يقول الله تبارك وتعالى بالنسبة لهؤلاء أهل النار: تكاد تميز من الغيد كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. يعني هذا إتمام الحجة، ألم يأتكم نذير؟ كنتم تستطيعون أن تسمعوا كلام النذير، أنتم ما قبلتم كلام النذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا من أصحاب السعير. هم عمدا وإنادا لم يسمعوا، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا صيانهم وأسروا واستكبروا استكبارا على الباطل. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا من أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فيدل على أنهم باختيارهم اختاروا، والله تبارك وتعالى بعلم أدني يعرف أن فلان بسوء اختياره يختار ذلك أو بحسن اختياره يختار شيئا آخر. فعلى ذلك الإنسان له إرادة، والله تبارك أعطاه الإرادة، أعطاه العقل والسمع والبصر على أن يختار الخير. فمن اختار الشر هو غير معذور، ومن اختار الخير هو لائق للثواب والأجر والتقدم وما يترتب على هذا الآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا يوفقنا لما يحب ويرضى، ويجنبنا عن اتباع الهوى والاغترار بالأباطيل والمنى، ويجعلنا أهل البصيرة وأهل العمل والخير وطاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله وأئمتنا عليهم السلام بمنه وفضله، إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.